الحمد لله وصلاة وسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل مستعينين بالله عز وجل دروسنا ونستكمل توضيح الأحكام من بلوغ المرام، وانتهينا في اللقاء السابق من الكلام عن حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي يتعلق بغسل المني ثم يخرج إلى الصلاة وفي ذلك الثوب أثر الغسل. وتكلمنا عن حكم مني الرجل وقلنا أن الراجح أنه طاهر ليس بنجس. أي نعم. الحديث الذي يلي: وعن أبي السمح قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم. الحديث صحيح. قال الحافظ: تلخيص، إسناده صحيح، وقد رجح البخاري صحته وكذا الدارقطني. وقال البيهقي: الأحاديث المسندة في الفرق بين الغلام والجارية إذا ضم بعضها إلى بعض قوية. والحديث رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة والحاكم من حديث أبي السمح. وجاء في مسند الإمام أحمد عن علي مرفوعا مثل حديث أبي السمح، قال فيه: بول الغلام ينضح وبول الجارية يغسل. وإسناده على شرط مسلم. وقد أعل بعضهم حديث علي بالوقف وبالإرسال وليس بشيء، وله شواهد صحيحة. قال الكتاني: هي أحاديث متواترة جاءت عن 15 من الصحابة، وبعضها ما جاء في البخاري ومسلم وغيرهما من حديث أم قيس بنت محصن أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأجلسه في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسل. بهذا الذي جاء في البخاري ومسلم يشهد لصحة ما صدر به المصنف وهو حديث أبي السمح وكذا حديث علي بن أبي طالب. مفردات الحديث: أبو السمح بفتح السين المهملة وسكون الميم وفي آخر حاء. قال الرازي: اسمه إياد، وذكره ابن الأثير وهو خادم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. من بول الجارية من للتعليق، أي لأجل إصابة الثوب، أو أي لأجل إصابته الثوب والبدن، أي أن بول الجارية إذا أصاب الثوب والبدن يعمل به ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. والأصح أن تكون سببية، أي من البول بفتح الباء وسكون الواو سائل تفرزه الكليتان، شكل الكليتان حتى لا تقرأها الكليتان، الكليتان، فيجتمع في المثانة حتى تدفعه إلى الخارج، جمعه أبوال. الجارية الفتية من النساء، والمراد هنا الطفلة من النساء. يرش مبني للمجهول، الرش هو النطح، وهما دون الصب، ولذا جاء في بعض الروايات ولم يغسله. يبقى كلمة ولم يغسله لتفرق بين الرش وبين النطح، أرضي تفرق بين النطح والرش بجانب والغسل بجانب. الغلام بضم الغين وفتح اللام وتخفيفها هو من الولادة حتى البلوغ، وبعد البلوغ إن سمي به فهو مجاز باعتبار ما كان، والمراد هنا به ما في زمن الرضاع، حيث قيد بما جاء في الترمذي قال النبي صلى الله عليه وسلم: بول الغلام الرضيع ينضح. ما يؤخذ من الحديث؟ يؤخذ من الحديث أن الأصل في أحكام الغلام والجارية سواء، فتفريق السنة بينهما في البول دليل على أن ما عداهما باق على الأصل. انتبهوا للحكم ده، يعني يريد أن يقول أن البول الذي يخرج من المرأة أو من الذكر والبول الذي يخرج من الأنثى سواء في الأحكام الشرعية من ناحية النجاسة العينية ومن ناحية نقض أحكام الوضوء. الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين بول الرضيع الذكر وبول الجارية اللي هي أيضا الرضيعة. فلما فرق بين هذين دل على أن ما عداهما الحكم إيه؟ واحد. يقول: بول البنت نجس كغيره من النجاسات ولو كانت في سن الرضاع، فيغسل منه الثوب وغيره إذا أصابه كما يغسل من سائر النجاسات. بول الغلام الذي لم يأكل الطعام لشهوة، انتبهوا للضابط ده أو للقيد هذا، لشهوة نجس، ولكن نجاسته أخف نجاسة من بول البنت، يكفي في تطهير ما أصابه بول الغلام الذي لم يأكل لشهوة رشه بالماء فقط دون غسله. يبقى الغسل انت هتعمم المحل بالماء، أما الرش تأخذ كفا من ماء وتنضح به البول أو المكان الذي أصاب الثوب من بول الغلام. فيه أي في الحديث أنه لا يقتصر في تطهير بول الغلام على إمرار اليد، وإنما المقصود إزالة العين. يحث العلماء، بحث العلماء في السر الذي من أجله حصل التفريق بين بول الغلام وبول الجارية، فقال بعضهم: إن الغلام عادة يكون أرغب عند أهله من الجارية، فيكثر حمله وتكثر إصابة حامله ببوله، فمن باب التيسير خفف في غسل نجاسة بوله، فيكون من باب القاعدة الكبرى: المشقة تجلب التيسير. وإن قلنا ورود النص بذلك لكان أتم. وقال بعضهم: إن بول الغلام يخرج من ثقب ضيق من قضيب ممتد، فيخرج بقوة وشدة دفع فينتشر بوله وتقصر الإصابة منه، فاقتضت الحكمة التخفيف من حكم نجاسته. أما الجارية فيخرج بولها من ثقب فيه سعة وبدون قضيب، فيستقر في مكان واحد فيثبت على أصل نجاسة البول. والصواب أنه ورد النص. وقال بعضهم: إن الغلام فيه حرارة طبيعية زائدة على حرارة الجارية، وهو معلوم، وهذه الحرارة تخفف فضلات الطعام، فإذا صادف أن الطعام خفيف أيضا وهو اللبن حصل من مجموع الأمرين خفة النجاسة، بخلاف الجارية فليس لديها هذه الحرارة الملطفة فتبقى على الأصل. هذه من الحكم التي من الحكم التي تلمسها العلماء للفرق بين بول الغلام وبول الجارية، فإن صحت فهي حكم معقولة لأنها فروق واضحة، وإن لم تصح فالحكمة هي حكم الله تعالى، وهذا هو الأولى. فإننا نعلم يقينا أن شرع الله هو الحكمة، فإن الشرع لا يفرق بين شيئين متماثلين في الظاهر إلا والحكمة تقتضي التفريق، ولا يجمع بينهما إلا والحكمة تقتضي الجمع، لأن أحكام الله لا تكون إلا وفق المصلحة، ولكن قد تظهر وقد لا تظهر. أما قيء الغلام والجارية ففيهما قولان لأهل العلم، فمن جعل حكمه حكم البول من الغلام والجارية ألحقه به من باب أولى، لأن القيء أخف نجاسة من البول، وهذا مذهب الحنابلة. وأما من لم يلحقه قال إن الأصل أنهم سواء في الأحكام إلا ما أخرجه النص، والنص لم يخرج القيء فيبقى على أصله، وهو الاشتراك في حكم النجاسة بينهم. وكما تعلمون أن القيء ليس بنجس، لأن الدليل الذي لم يرد فيه لا ينهض بالاحتجاج. وعن أسماء بنت أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: في دم الحيض يصيب الثوب، يعني سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يصيب الثوب، سواء أصاب ثوب المرأة أو ثوب الرجل لا فرق. يقول: تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. متفق عليه. مفردات الحديث دم الحيض سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. تحته بفتح المثنى أي التاء وضم الحاء المهملة وتجديد المثنى الفوقية من حتى الشيء عن الثوب وغيره يحته حتى فركه وقشره حتى أزال عينه. تقرصه بفتح المثنى الفوقية وسكون القاف وضم الراء والصاد المهملتين من باب نصر. تدلك الدم بأطراف أصابعها بالماء ليتحلل بذلك ويخرج ما شربه الثوب منه. قال في جمع الغرائب وهو أبلغ في إذهاب الأثر عن الثوب. تنضح بفتح الضاد المعدمة من باب فتح يفتح ترشه بالماء. ثم تأتي للترتيب فلا يسبق ما بعدها ما قبلها فترتب إزالة النجاسة اليابسة هذا الترتيب. قال ابن بطال والحط والقرص مما يتصور في اليابس ولا تأثير لذلك في الرطب. ما يؤخذ من الحديث نجاسة دم الحيض وأنه لا يعفى عن يسيره فتجب إزالته من الثوب والبدن وغيرهما مما يجب تطهيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسله كما هي سنته في إزالة النجاسات. إن إزالة النجاسة من الثوب والبدن والبقعة شرط من شروط الصلاة، فلا تصح الصلاة مع وجوده والقدرة على إزالته، وذلك للأمر بغسل دم الحيض قبل الإتيان بالصلاة. وسبق أن ذكرنا في القواعد أن إزالة النجاسة شرط إيجاد ولا شرط ترك؟ شرط ترك، فمن تركه ناسيا فإن صلاته صحيحة. يعني ممكن تكتب في الهامش كده وإزالة النجاسة شرط ترك وليس شرط إيجاد. الأمر الثالث وجوب حتى يابسهم. حتى يابسه هذا الضمير عائد على إيه؟ على دم الحيض، يعني كأنه وجد وترك حتى يبس. وجوب حتى يابسه ليزول جرمه ثم دلكه بالماء ثم غسله بعد ذلك لتزول بقية نجاسته، فيراعى فيه هذا الترتيب الذي هو الأمثل في إزالة النجاسة اليابسة، لأنه لو عكس لانتشرت النجاسة فأصابت ما لم تصبه من قبل. جواز الصلاة في الثوب الذي حاضت به المرأة، فإنه بعد حتى ما أصابه ثم إتباعه بالماء صار الثوب طاهرا. أما بدن المرأة الحائض وعرقها ونحوه فطاهر، فإنها لم تؤمر بغسل ثوب حيضها إلا ما أصابه ما يقع دم الحيض، وما عداه باق على أصل الطهارة. قوله صلى الله عليه وسلم ثم تصل فيه دليل على أن النجاسة اليابسة لا تزول ويطهر محلها إلا بهذه العمليات الثلاث اللي هي الحت والقرص والغسل، وإنها إن لم تفعل ذلك فثوبها لم يطهر وصلاتها لم تصح. طيب لحظة كده، بالنسبة لما قاله الشارح اللي هو استلها من حديث النبي صلى الله عليه وسلم الحت والقرص والمطح والغسل بالماء كده بتزول، وده أمثل طريقة لإزالة النجاسة اللي هي لها أعيان اللي هي اليابسة. طيب لو استطعنا بطريقة أخرى إزالة النجاسة ولم نتبع ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وأزيلت النجاسة، يطهر الثوب أم لا يطهر؟ ها؟ لا يطهر. كويس ان انا نبهت عليها، كنت عاوز اعديها تاني. ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم تحطه وتقرصه ثم تغسله بالماء، هذا يا اخوانا على سبيل الاستحباب. الترتيب هذا على سبيل الاستحباب، ودي اصلا طريقه لازاله النجاسه، واخد بالك؟ لان كما تعلمون الاصل في الطهاره ازاله عين النجاسه بالماء. كيف ازلتها؟ بغساله، باي شيء، المهم ازلتها وخلاص. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يرشد الى الاتم والى الاكمل. فاذا زالت عين النجاسه بالماء باي طريقه يطهر بها الثوب. يقول ثم تصلي، فيه دليل على ان النجاسه اليابسه لا تزول ويطهر محلها الا بهذه العمليات الثلاث، وانها ان لم تفعل ذلك فثوبها لم يطهر وصلاتها لم تصح. اما الدم وما تولد عنه من قيح وصديد الخارج من بقيه البدن، فجمهور العلماء وحقي اجماعا انه نجس لكن يعفى عن يسير، وبهذا خالف دم الحيض والاستحاضه فلا يعفى عن شيء منهما. واما الدم وما تولد عنه من قيح وصديد الخارج من بقيه البدن، فجمهور العلماء وحقي اجماعا انه نجس. هذا الاجماع يا اخوانا لا يصح، هذا الاجماع لا يصح، لان الادله الشرعيه على خلاف ذلك. فما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم، وما زال احدهم يجرح الجرح الشديد ويبقى فيه الوقت الطويل، ومع ذلك لم ينقل انهم نقلوا ان هذا نجاسه، فهذا يجب مما ينتبه اليه. اما كون المساله خلافيه خلافيه، ويبقى الراجح والمرجوح. يقول الحديث دليل على ان الواجب هو ازاله النجاسه فقط، وانه لا يشترط عدد معين من الغسلات، فلو زالت بغسله واحده طهر المحل، وهذا هو القول الراجح من اقوال اهل العلم، وسياتي بيان الخلاف في ذلك ان شاء الله. استدل بعض العلماء ومنهم اصحابنا على انه لا بد في غسل النجاسات من الماء، فلا يكفي غيره من حت او قرص او دلك او شمس او ريح، وقالوا ان الماء هو المتعين لازاله النجاسه دون غيره. ولو كانت قويه الازاله والتطهير فان الماء هو المتعين، لانه جاء منصوصا عليه في هذا الحديث، وهو الأصل في التطهير لوصفه بذلك في الكتاب والسنة، أي وصف الماء في الكتاب والسنة بأنه مطهر. أما شيخ الإسلام فيرى أن التطهير قد يكون بغير الماء، وأما تعينه وعدم إجزاء غيره فيحتاج إلى دليل، ولم يرد دليل يقضي بحصر التطهير بالماء، ومجرد الأمر به لا يستلزم الأمر به مطلقا، فقد أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإزالة بغير الماء في مواضع، منها الاستجمار، ومنها قوله في ذيل المرأة يطهرهما بعد، رواه الترمذي، وقوله في النعلين ثم ليدلكهما بالتراب فإن التراب لهما طهور، وهذا القول هو الصواب والله أعلم. طبعا احنا تكلمنا قبل ذلك وقلنا أن الصواب أن إزالة الأنجاس متعينة بالماء، أما ما ذكروه من الاستجمار وذيل المرأة ودلك النعل فهذه خصوصيات لا تعارض العموم. واضح يا أخواننا؟ هنقول دي نصوص ورد بها النص، فيبقى الأصل وهو أنه لا تزول النجاسة إلا بالماء، أما غيره من المائعات فلا تجزئ، فافطن لهذا. وعن أبي هريرة قالت خولة يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإن لم يذهب الدم قال يكفيك الماء ولا يضرك أثره، أخرجه الترمذي وسنده ضعيف. درجة الحديث، الحديث صحيح، ضعفه ابن حجر لأن فيه ابن لهيعة، وقد اختلط بعض احتراق كتبه. ولما ذكر الحافظ في التلخيص هذا الحديث برواية أبي داود قال ورواه الطبراني في الكبير من حديث خولة بنت حكيم، وإسناده أضعف من الأول وله شاهد مرسل. أما الشيخ ناصر الدين الألباني فقال صحيح رواه أبو داود والبيهقي وأحمد بإسناد صحيح عنه، وهو إن كان فيه ابن لهيعة فإنه قد رواه عنه جماعة منهم عبد الله بن وهب وحديثه عنه صحيح كما قال غير واحد من الحفاظ. قلت وله طريق أخرى ذكرها ابن حجر في الإصابة، أخرجها ابن مندى من طريق ابن حفص عن علي بن أبي ثابت عن الوازع بن نافع عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن خولة بنت يسار، وعليه فالحديث سنده حسن أو صحيح، ولا يعكر هذا ما ذكره الشيخ للشارح من تضعيفه، فالأمر فيه سعة. مفردات الحديث: لا يضرك يقال ضره إذا ألحق به مكروها أو أذى، والضر والنقص والمراد هنا لا ينقص من طهارة ثوبك، فإذا لم يذهب أي أثره بعد حته وقرصه ونضحه، أثره الأثر العلامة وبقية الشيء، وهو هنا بقية لون الدم بعد الحت والقرص والغسل. احنا قلنا قبل ذلك ان مسألة اللي هو عين النجاسة ولونها وبعد ذلك ايه ريحها. ما يؤخذ من الحديث وجوب غسل دم حيض من ثوب المرأة وبدنه، يكون غسله بالماء، أن الثوب ونحوه إذا غسل من دم الحيض ثم بقي أثر لونه في الثوب أو البدن أنه لا يضر في كمال التطهر ولا يضر في صحة الصلاة ونحوها. سماحة هذه الشريعة ويسرها، فالمسلم يتقي الله قدر استطاعته، وما زاد عن ذلك فهو معفو عنه، أن بدن الحائض وعرقها طاهران، فإنها لم تؤمر بغسل شيء إلا ما أصابه الدم، وأما البدن وبقية الثوب فهو باق على طهارته الأصلية. أما غسلها من الحيض فليس من أجل نجاستها، وإنما من أجل أن عليها حدثا أكبر، وهو لا يوصف بأنه نجاسة، وإنما هو وصف يقوم بالبدن ويرتفع بالغسل. ولو كان نجاسة لم يغسل إلا مكان الحيض، ولما جاز مباشرة الحائض وقربها، وهذا أمر معلوم من الدين بالضرورة. المقصود بالطهارة والابتعاد عن النجاسات هو أن يكون المصلي على أكمل هيئة وأحسن زينة حين مناجاة ربه تبارك وتعالى. بعد ذلك باب الوضوء. مقدمة: الوضوء لغة بضم الماء الواوي مصدر هو الفعل، مأخوذ من الوضاء وهي النظافة والحسن، وأما بالفتح فالماء الذي يتوضأ به. يبقى عندنا فرق بين الوضوء بفتح الواو وهو الماء، والوضوء وهو الايه الأمر الذي أمرنا به ربنا عز وجل تعبدا للصلاة وغيره. قال النووي: بالضم إذا أريد الفعل الذي هو المصدر، وبالفتح إذا أريد الماء. طيب، وشرعا استعمال ماء طهور في الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة في الشرع بأن يأتي بها مرتبة متوالية، ضابط الوضوء شرعا استعمال ماء طهور في الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة في الشرع بأن يأتي بها مرتبة متوالية، وهو ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. فالكتاب آية المائدة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، للأربع أعضاء. والأحاديث فيه قولا وفعلا وتقريرا كثيرة، وأجمع العلماء على أن الطهارة من الحدث شرط لصحة الصلاة. طبعا الطهارة من الحدث شرط لصحة الصلاة، لك أن تكتب من باب الإيضاح فقط: إذا استطاع العبد أن يتطهر، إذا استطاع العبد أن يتطهر، لأن ممكن يفهم من العبارة أن الواحد إن عجز عن الطهارة ولم يتطهر يبقى ما يصليش. طبعا احنا قلنا ان هذا الكلام غير صحيح، فالصلاة لا تسقط عن المسلم بأي حال من الأحوال، إن كان ذكرا إلا إذا فقد عقله، وإن كانت أنثى لا تسقط عنها إلا بحيض أو نفاس أو فقدان العقل. ما يعرف من حكمة الوضوء؟ جوهر الصلاة وروحها هو أن يتصور العبد أنه أمام الله تعالى، ولكي يتهيأ ذهنه لذلك ويتخلص من شواغل الحياة فرض الوضوء قبل القيام بالعبادة، لكن الوضوء آلة هادئة لتنبيه ذهنه المستغرق أو المستغرق في أعمال الحياة إلى أداء الصلاة، فإن المستغرق بفكره في أعمال تجارته أو صناعته ونحوهما لو قيل له قم للعبادة لوجد صعوبة في تأديتها، وهنا كانت حكمة الوضوء لأنه حكمة الوضوء لأنه يساعد على ترك التفكير الأول ويعطيه الوقت الكافي ليبدأ في تفكير عميق من نوع آخر. طبعا احنا قلنا قبل ذلك أن أفعال الرب عز وجل لا تخلو عن حكمة وأوامره كذلك، ولكن شتان بين أن تأتي الحكمة منصوصا عليها وبين أن يجتهد القوم في الحكمة. فالاجتهاد لنا أن نقبل ولنا أن نرفض، أما إذا جاء الحكمة منصوص عليها كده الأمر منتهي، وعدم علمنا بالحكمة لا ينفيها. يقول وبالجملة فللنفس انتقال واقعي وتنبيه من خصلة إلى خصلة، هو العمدة في المعالجات النفسية، وإنما يحصل هذا التنبيه بمراكز في صميم طبائعهم وجذور نفوسهم. وتقتصر الطهارة الصغرى على غسل الأطراف التي جرت العادة انكشافها وخروجها من اللباس، فتسرع إليها الأوساخ كما جرت العادة بنظافتها عند الأعمال النظيفة وعند الدخول على الكبراء وتقابل الناس بعضهم ببعض، كما أن غسل هذه الأعضاء الأربعة فيه تنبيه للنفس من النوم والكسل. قال شيخ الإسلام جاءت السنة باجتناب الخبائث الجسمانية والتطهر منها، وكذلك جاءت باجتناب الخبائث الروحانية والتطهر منها، فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنسر ثلاثة، فإن الشيطان يبيت على خيشومه. وقال صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام أحدكم من نوم الليل فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. فعلل الأمر بالاستنشاق بمبيت الشيطان على خيشومه، فعلم أن ذلك سبب الطهارة من غير النجاسة الظاهرة اللي هي نجاسة معنوية. والوضوء من أهم شروط الصلاة لما في الصحيحين عن أبي هريرة مرفوعا. طيب مما ينبغي ذكره في هذا المقام تعليقا على حديثي، فقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، قام بعض الخبثاء واستهزأ بهذا الحديث لما سمعهم من الرواة، وأمر الإنسان أن يغسل العبد يده إذا استيقظ من نومه ثلاثا قبل أن يغمس في الإناء. وصورة ذلك أنت استيقظت من النوم وتريد أن تتوضأ أو تغسل يديك، بيبقى عندك حالة، إما أن يكون الماء محبوسا عندك في آنية، وإما أن يكون الماء من الصنبور اللي هو الحنفية، فإن كان من الحنفية أو الصنبور فالأمر بعيد خلاص، لأن أنت بتغسل الماء بتذهب إلى إيه؟ إلى مجراه. أما إذا كان الماء في إناء ففي هذه الحالة لا يحل لك أن تغمس يدك في الإناء، ومعنى كلمة تغمس أي أن تمس يدك الماء. في هذه الحالة لابد أن تغسل يدك خارج الإناء بأي وسيلة، إما أن تسكب ويدك في الخارج، وإما أن تأتي بآنية أخرى أصغر وتمسكها دون أن تمس يدك الماء، وفي هذه الحالة هي تغسلها. فلما قام الرواة بذكر هذا الحديث أمام هذا الخبيث قال مستهزئا ومنتقصا قال أنا أدري أين باتت يمين، باتت بجواري في الفراش، استهزاء وانتقاصا للحديث. يقول الرواة فبات الرجل فلما أراد أن يستيقظ وجد يمينه في دبره إلى كوعه، وجد يمينه في دبره إلى كوعه. فالتسليم للنص الشرعي هو الأساس وهو محور العقيدة. يقول والوضوء من أهم شروط الصلاة، لما في الصحيحين عن أبي هريرة مرفوعا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، لا يقبل. قلنا عدم القبول نفي القبول ونفي الصحة، لا يقبل إما أن تكون مقرونة بمعصية وإما أن تكون مقرونة بفقد شرط أو بفقد شرط أو ركن. فإذا كانت لا يقبل مقرونة بنفي شرط أو ركن فهنا نفي القبول نفي الإيه؟ نفي الصحة. طيب وإذا كانت مقرونة بمعصية نفي الإيه؟ نفي السواء. واضح يا إخواننا؟ فهنا قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، يبقى لا يقبل هنا مقرونة بإيه؟ بشرط، يبقى لا يقبل أي لا تصح. ولما روى مسلم الوضوء شطر الإيمان ونزلت فريضته من السماء في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة. واختلف العلماء هل فرض في مكة أو في المدينة، والمحققون على أنه فرض بالمدينة لعدم النص الناهض على خلافه. قال شيخ الإسلام والوضوء من خصائص هذه الأمة كما جاءت به الأحاديث الصحيحة، إنهم يبعثون يوم القيامة غرا محدلين من آثار الوضوء، وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعرف أمته بهذه السماء، فدل على أنه لا يشاركهم فيها غيرهم. وأما ما رواه ابن ماجة إن جبريل علم النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء، زاد عليه أحمد وقال هذا وضوء ووضوء الأنبياء من قبل فضعيف لا يحتد به. طب هنا الشارح جاب الحديث ليه يا أخوانا؟ عشان كلمة ووضوء الأنبياء من قبل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. خرجه مالك وأحمد والنسائي وصححه ابن خزيمة وذكره البخاري تعليقا. درجة الحديث الحديث صحيح. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة لكن بلفظ مع كل صلاة. قال ابن مندة إسناده مجمع على صحته. وفي معناه عدة أحاديث عن عدة من الصحابة، عن علي وزيد بن خالد وأم حبيبة وعبد الله بن عمرو وسهل بن سعد وجابر وأنس وأبي أيوب وابن عباس وعائشة. قال ابن المنقر في البدر المنير قد ذكر في السواك زيادة عن 100 حديث. وأما رواية مع كل وضوء فقد أخرجها مالك في الموطأ عن ابن شهاب عن حميد عن أبي هريرة وأخرج عنه أحمد والنسائي وسندها صحيح. قال ابن عبد المهدي في المحرر عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لولا أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء، رواته كلهم أئمة أثبات. مفردات الحديث لولا حرف شرط وابتداء، وهي كلمة لربط امتناع الثانية لوجود الأولى، والمعنى هنا لولا مخافة أن أشق على أمتي لأمرتهم أمر إيجاب، وهي مركبة من لو أدل على انتفاء الشيء لانتفاء غيره ولا النافية، فدل الحديث على انتفاء الأمر لثبوت المشقة، ولا بد لها من جواب مذكور أو مقدر إذا دل عليه الدليل وتكسر اللام في جوابه. المصدرية وهي ما دخلت عليه في محل رفع على الابتداء والخبر محذوف والتقدير لولا مخافة المشقة على أمتي، ويجوز أن يكون مرفوعا بفعل محذوف والتقدير لولا خيفة المشقة. أشق الشق بكسر الشين الجهد والمشقة، وتحمل أثقالكم إلى بدل لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس. لأمرتهم جواب لولا السواك بكسر السين وفتح الواو بعدها ألف فكاف أي باستعمال السواك، لأن السواك آلة وسيأتي بيانه في موضعه إن شاء الله. ما يؤخذ من الحديث تأكيد استحباب السواك مع كل وضوء، وأن ثوابه قريب من ثواب الواجبات. أن السواك عند الوضوء وعند غيره من العبادات ليس بواجب، فقد منعه صلى الله عليه وسلم من إجابه على أمته مخافة مشقته. أن الذي منع الأمر بوجوبه هو خشية عدم القيام به مما يترتب عليه الإثم بتركه. هذا الحديث الشريف من أدلة القاعدة الكبرى المشقة تجلب التيسير، فخشية المشقة سبب عدم فرضيته. كثير من العبادات الفاضلة يترك النبي صلى الله عليه وسلم فعلها مع أمته أو أمرهم بها خشية فرضها عليه، وذلك مثل صلاة الليل في رمضان جماعة والسواك وتأخير صلاة العشاء إلى وقتها الفاضل، كل ذلك شفقة على أمته ورحمة بهم وخوفا عليه. وانتبهوا يا أخواننا للأمر ده كويس، الجزئية مهمة جدا لأن البعض بيغفل عنه. يقول كثير من العبادات الفاضلة يترك النبي صلى الله عليه وسلم فعلها مع أمته أو أمرهم بها خشية فرضها عليه، وذلك مثل صلاة الليل في رمضان جماعة والسواك وتأخير صلاة العشاء إلى وقتها الفاضل، كل ذلك شفق على أمتي ورحمة بهم وخوفا عليه. ومن هذا الوجه يحمل قول عائشة رضي الله عنها ما صام النبي صلى الله عليه وسلم تسعا من ذي الحجة قط، يحمل هذا الوجه، يعني حديث عائشة رضي الله عنها ما صام النبي صلى الله عليه وسلم تسعا من ذي الحجة أو ما رأيته النبي صلى الله عليه وسلم قط تسعا من ذي الحجة، الحديث ده يتأول يعني ليس على ظاهره. ومن أوجه التأول هذا الوجه الذي ذكره المصنف، النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر أصحابه بالعمل ولا يفعله خشية إن فعله مع الأمر به أن يظن الصحابة أنه فرض ويكون فيه إيه مشقة عليه. ده وجه من أوجه تأويل حديث عائشة في أنها لم ترى النبي صلى الله عليه وسلم صائما في تسع من ذي الحجة قط. وهذا من خلقه الكريم الذي وصفه الله تعالى بقوله عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. سعة هذه الشريعة وسماحتها ومسايرتها للحالة البشرية الضعيفة، قال تعالى يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا، وقال تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج. هذا الحديث العظيم دليل على القاعدة الشرعية وهي درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، فمفسدة الوقوع بالإثم من ترك الواجب منعت من مصلحة وجوب السواك عند كل وضوء. لكن خدوا بالكم هنا العلماء لم يطبقوا القاعدة إلا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي. خدوا بالكم يا أخوانا من ديت، يعني هنا جعل العلماء درء المفسدة المقدم على جلب المصلحة، خدوها من حد وحد أخر. طب فين المفسدة هنا؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم خشي على الأمة إذا فرض عليها وجوب السواك أن تعجز عن فعله فيترتب عليه إثم. طب وضرء المفسدة مقدم على جلب المصلحة فين؟ فرضية السواك، واخد بالك؟ فالعلماء ما جعلوا هذه مفسدة أعظم من هذه المصلحة إلا بنص الحديث. أنتم معايا في الجزئية دي؟ ما جعلوا هذه مفسدة وتلك مصلحة والمفسدة دي أعظم من المصلحة دي إلا بنص الحديث، ولولا نص الحديث ما اشترأوا أن يقولوا ذلك. فالحديث هو الذي حدد أن الإثم المترتب على ترك السواك عند الفرضية أعظم من وجوب السواك والأجر المتحصل من وجوبه. يقول قال ابن دقيق العيد: السر أن مأمورون في كل حال من أحوال التقرب إلى الله تعالى أن نكون في حالة كمال ونظافة لإظهار شرف العباد. وقيل إن ذلك يتعلق بالملك فإنه يتأذى بالرائحة الكريهة. قال الصنعاني: ولا يبعد أن السر مجموع الأمرين المذكورين هو شرف العبادة وأيضا بما يتعلق بالملك، لما روى البخاري ومسلم من حديث جابر مرفوعا: من أكل السوم أو البصل أو الكراث فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. وطبعا هذا الأمر على الكراهة التنزيهية، وإلا إن أكلت فليس فيهما شيء، خاصة إن أكلت هذين ني بعد النضج. والمعني بالحديث أن من أكل الثوم والبصل نيئا لورود القيد في غيرها من النصوص. فحوى الحديث يدل على تعيين وقت السواك في الوضوء وعند المضمضة. المشهور من مذهب الإمام أحمد أنه لا يجزئ في السواك إلا باستعمال العود، والراجح أنه يجزئ بغيره من إصبع وخرقة وغيرهم. ولذا قال الموفق والنووي: يجزئ بأي شيء يزيل التغير. يدل الحديث على قاعدة أصولية، وهي أن الأمر المطلق يفيد الوجوب، ووجه أنه لو كان الأمر يفيد الاستحباب لما امتنع صلى الله عليه وسلم من أمرهم بالسواك. ولكن ما يقتضيه الأمر وما يفهمه الصحابة والعلماء من الأمر المجرد عن قرينة صارفة هو الوجوب، وهو الذي منعه من أمرهم بالسواك. قلنا قبل ذلك إن الأمر للوجوب ويقتضي التراخي ولا الفورية؟ الفورية. طب يقتضي التكرار أم لا يقتضي؟ أحسنت، لا يقتضي التكرار. يقول: إذا تعارضت الأدلة الشرعية بين الوجوب والاستحباب أو بين التحريم والكراهة وليس هناك أصل يبنى عليه، فإن طبيعة الشريعة السمحة ومنهجها بالتخفيف على العباد وورود النصوص العامة فيها تجعل الأخذ بأيسر القولين وأبعدهما عن التحريم والوجوب أقرب وأرجح. فقد جاء في الصحيحين أنهما خير صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما. ده الكلام ده أنت يا أخوانا الأدلة تعرضت وما عندناش مرجحات، ففي هذه الحالة نختار الأيسر وهو الاستحباب. خلاف العلماء عموم الحديث يفيد استحباب السواك كل وقت للصائم وغيره، أول النهار وآخره، ولا يوجد دليل يخصص هذا العموم بالفطر إلا قوله صلى الله عليه وسلم: لخلوف فم الصائم عند الله أطيب من ريح المسك، وهو في الصحيحين. وهذا ليس فيه صريح الدلالة، فإن الخلوف ينشأ من خلو المعدة من الطعام وليس من الفم. وأما حديث إذا صمتم فاستاكوا في الغداة ولا تستاكوا بالعشي فهو حديث ضعيف لا يصح، وهو معارض بالأحاديث التي منها ما رواه الإمام أحمد والترمذي وحسنه وعلقه البخاري من حديث كعب بن مالك قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا أحصى يتسوك وهو صائم، ولم يقيده بوقت دون آخر. وممن قال باستحباب السواك مطلقا أبو حنيفة ومالك، واختاره تقي الدين ابن تيمية، قال: في الفروع هي أظهر. أما من كرهه للصائم بعد الزوال فهما الشافعي وأحمد وأتباعهما وإسحاق، استدلالا بحديث إذا صمتم فاستاكوا في الغداة ولا تستاكوا في المساء، ولكنه حديث ضعيف كما تقدم. واستدلوا بحديث صحيح وهو: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، ولكن لا دلالة فيه، لأن السواك لا يزول الخلوف لأن مصدره من المعدة وليس مصدره من الفم. يبقى الشاهد إن من قال بعدم مشروعية التسوك بعد الغداة في الصوم سواء نفلا أو فردا حدته حديثان: حديث لا تستاقوا أو استاقوا في الغداة ولا تستاقوا في المساء، العلماء قالوا ضعيف خلاص. الأمر الثاني لخروج فرض الصائم الدلالة فيه غير إيه؟ غير واضحة. يبقى نرجع للأصل، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستاق وهو صائم ما لا يحصي، كما روى ذلك الصحابي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل.